بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم يا رب العرش العظيم وفقنا لكل ما تحبه وترضى. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله بإذن الله مع درس جديد من دروس أعمال القلوب. النهاردة بإذن الله هنتكلم على مسائل مهمة جدا جدا، ومسألة اليوم وموضوع اليوم هنتكلم إن شاء الله عن الإخلاص. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن النهاردة بإذن الله عن الإخلاص. هنتكلم على مجموعة من الآيات القرآنية العظيمة، مجموعة من الأحاديث، مجموعة من القصص السلف الرائعة، وبعض القصص المعاصرة الجميلة برضو، عشان نتعلم منها ازاي نوصل للإخلاص وازاي نبعد عن حظوظ النفس وازاي نبعد عن الرياء. اول حاجة بداية الحلقة النهاردة هنبدأ بآيات جميلة من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وخليكم معايا يا جماعة وعيشوا المشهد معايا، احنا عاوزين النهاردة نعيش ازاي نكون مخلصين مع ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نوصل لدرجة الإخلاص. ودي درجة عالية جدا، وموضوع زي ما هو سهل وربنا سبحانه وتعالى بيوسره على من يشاء، برضو الموضوع برضو مش سهل، اللي احنا ممكن في اعمال نعملها وتضيع مننا بسبب اي حظ من حظوظ النفس. خلي بالكم معايا وشوفوا واسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في الايات القرآنية العظيمة اللي ربنا بيعلمنا ازاي احنا لازم نكون مخلصين، لان ده واجب من واجبات الدين العظيمة. اول آية قرآنية يقول المولى سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. آية جميلة جدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول جل في علاه في آية في قمة الروعة، في قمة الجمال، آية دي مفروض يحفظها الصغير والكبير لأنها آية جميلة جدا بتبين إن حياتنا كلها لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. يقول الملك سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية جميلة بتدل حياتك كلها، مش حياتك بس، ده صلاتك ونسكك وحياتك ومماتك، حتى وانت بتموت لله سبحانه وتعالى لا شريك له. ما ينفعش اشرك مع ربنا سبحانه وتعالى حد، ما ينفعش ابص لاي ثناء، ما ينفعش ابص لاي سمعه، ما ينفعش ابص لاي شو، ما ينفعش ابص للناس، ما ينفعش اعمل العمل ده الا لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يقول المولى سبحانه وتعالى في ايه عظيمه، في ايه جميله، يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب الإمام الكبير الفضيل بن عياض في تفسير الآية دي بيقول إيه؟ بيقول: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل للفضيل بن عياض: ما أخلصه وما أصوبه؟ طب أنت بتقول كلام إحنا مش فاهمينه، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص خلي بالك بقى، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإمام الفضيل بن عياض بيعلمنا إن العمل لابد أن يكون خالصا لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان إيه؟ علشان يقبل. طيب خلي بالكم شوفوا الآية الجميلة الجاية دي عشان نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك الا نيتك وارادتك، ولا يريد الا ان يكون هذا العمل الا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب شوف الآية اللي جاية عشان نفهم من خلال الآيات القرآنية ومن خلال تفسيرها نفهم الإخلاص.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
مش يريد الناس، لا مش يريد السمعة، لا مش يريد المال، لا مش يريد المنصب، لا يريدون وجهه. يعني عاوزين ايه؟ عاوزين الاخلاص، يخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى. ويقول المولى سبحانه وتعالى في آية في قمة الجمال:
إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه.
اللي عاوز الآخرة، اللي عاوز وجه ربنا، اللي عاوز ان العمل ده لله فقط، انه يرضي الله بالعمل ده، انه مش عاوز، ما يهموش ذم الناس، ما يهموش ثناء الناس، ما يهموش الا رضا رب الناس. ان الله يعلم ما في قلبك، الله يعلم ما في قلوبنا ايها الاخوة الكرام. خلي بالكم الله يعلم من المخلص ومن الكاذب، وانت انت نفسك وانت نفسك تبقى عارفة ان انت بتعملي العمل ده ليه. عاملاه للناس، عاملاه لحظ من حظوظ الدنيا. حتى ان العلماء بيقولوا انت لو عملت العمل عشان بيريحك، عشان على هواك، وعلشان انت بتتبسط بالعمل ده وبتصر بالعمل ده ومزاجك بيبقى حلو، العمل ده في مشكلة، في حظ من حظوظ الناس. لا، امال ايه؟ العمل يعمل لله سبحانه وتعالى، يعمل لله سبحانه وتعالى. طب خلي بالكم يا جماعة، طيب الإخلاص تنوعت عبارات السلف في معنى الإخلاص، سواء الإمام ابن القيم أو الفضيل بن عياض أو غيرهم أو غيرهم أو غيرهم. طب يقولوا إيه بقى؟ خلي بالكم بقى، شوفوا الكلام الجميل بقى وكلام العلماء في تفسير الآيات وفي تفسير الإخلاص. أول قول من أقوال العلماء في معنى الإخلاص: أن يكون العمل لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه. تاني حاجة: إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. ثالث حاجة في معنى الإخلاص: تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. رابع معنى: تصفية العمل من كل شائبة، من كل شائبة. والمعنى ده موجود في المعنى اللغوي للإخلاص. نرجع كده في القاموس المحيط ونشوف أقوال العلماء في معنى الإخلاص لغة. الإخلاص من خلص خلوصا وخلاصا، أي صفى وزال عنه شوبه، وخلص الشيء أي صار خالصا، وخلصت إلى الشيء أي وصلت إليه. فكلمة الإخلاص في اللغة تدل على الصفاء وتدل على النقاء وتدل عن التنزه عن من الأخلاص والأوشاد. والشيء الخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة مادية أو معنوية. يبقى كلمة الإخلاص هنا شايفين يا جماعة بتدل إيه؟ بتدل على الصفاء والنقاء، صفاء النقاء، وتدل على التنزه من الأوشاد والأخلاص. فشيء خالص أي شيء صافي. خلي بالك الكلام الجميل ده، شيء خالص أي شيء صافي. طيب الإخلاص، خلي بالكم معنى الإخلاص ده يدخلنا بقى في الكلام عن المخلصين. العلماء بيقولوا إيه عن الكلام عن المخلصين، والمخلص هو مين المخلص عشان برضو نفهم الكلام الجميل بتاعنا. أول حاجة زي ما احنا قلنا في معاني الإخلاص الجميلة، الإخلاص معاني تانية من معاني السلف: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخلق، وإفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد والطاعة. وده يخلينا نوصل لمعنى جميل: استواء عمل الظاهر مع الباطن. ومن تدين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله سبحانه وتعالى. ويقولون أيضا عن الإخلاص إنه سر بين الله وبين العبد، والإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله. يقول الإمام مكحول: ما أخلص عبد قط إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. كلام إيه؟ كلام في قمة الروعة وفي قمة الجمال. طيب نيجي نشوف بقى زي ما احنا قلنا كده كلام العلماء الجميل عن الإخلاص. برضو يقول إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد، يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال بسألوه أي شيء أشد على النفس يا إمام؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، فمع الإخلاص تنسى حظوظ النفس. يقول إمام سفيان الثوري رحمه الله: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يقول الإمام يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من العمل. ويقول يوسف ابن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يقول الإمام نافع بن جبير: قيل له: يا إمام، ألا تشهد الجنازة معنا؟ فقال: كما أنت حتى أنوي، أي انتظر حتى أجاهد نفسي فأنوي أن تكون لله، فأنوي أن تكون لله. الإمام ابن الفضيل بن عياض يقول: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك، منك نيتك وإرادتك. إنما يريد الله سبحانه وتعالى منك نيتك وإرادتك. الله لا يريد منا إلا نياتنا وإرادتنا. إرادتك أنت عاوز مين؟ عاوز الله؟ ناوي مع مين؟ ناوي تعمل عمل ده لمين؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يتواصون فيما بينهم ويقولون: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وما بين الناس. كلام يتكتب بماء الذهب يا جماعة، كلام ده يتكتب بماء الذهب. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وما بين الناس. وما أسر أحد سريرة، وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل في صفحات وجهه وفلتات لسانه. ثم قالوا: والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم الحسنات كما يكتم السيئات. ومن شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. كلام السلف كلام جميل، كلام يدل على عمق رائع في فهم الإخلاص يا جماعة. يعني كلام يدل على إنهم كانوا وصلوا لدرجة عالية أوي أوي أوي. كلام رائع. المخلص من يكتم، خلي بالكم، من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ومن شاهد في إخلاصه الإخلاص، اللي ظن إن هو مخلص، اللي باصص يقول لك أنا قلبي زي البيت طلبي يا عم، إحنا مخلصين، إحنا لا، ده إخلاصك ده يحتاج إخلاص، ده أنت محتاج تجدد نيتك مرة تانية. ما تقولش أنا أبدا، ما تقولش أنا، ده إبليس قال للمولى سبحانه وتعالى عن آدم: أنا خير منه. لا، ما ينفعش أنا دي، لا أنا دي تشك في نفسك إنك مش مخلص. ما تقولش أنا أبدا. وبذلك خلي بالكوا يا جماعة، خلي بالكوا عشان نفهم الكلام ده، ندخل في المرحلة الثانية من درس النهاردة، وهي الأحاديث الجميلة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي تبين لنا بقى الفهم العميق للآيات، واللي تبين لنا الفهم العميق للإيه؟ للإخلاص. نيجي نشوف الرسول عليه السلام في أول حديث بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هنا الرسول عليه السلام بيبين نيتك إيه؟ هل نيتك لله؟ يبقى ده الإخلاص. هل نيتك لوجه الله؟ هو ده الإخلاص. هل نيتك لإرادة الله؟ هو ده الإخلاص. هل نيتك لإرضاء الله؟ هو ده الإخلاص. أم نيتك للناس؟ لا، رياء. نيتك للسمعة؟ رياء. نيتك للشهرة؟ رياء. نيتك للمال؟ رياء. نيتك لحب الدنيا؟ حظ من حظوظ النفس؟ ما ينفعش. يبقى رياء ألف رأي الناس، ونيتك لمنصب أو لمال أو لمجاملات، كل دي حظوظ نفس. حظوظ نفس. أن تكون نيتك خالصة لله. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. طيب خلي بالكم، الحديث الثاني رائع الجميل جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. كانت الآخرة همه، إرادته الآخرة، خايف من الله، خايف من الله، يقف أمام الله في الآخرة، يبقى عاوز مين؟ عاوز الآخرة، عاوز ربنا سبحانه وتعالى. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. خلي بالكم الكلام الجميل، حديث في قمة الروعة. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ده بقى اللي عاوز ايه؟ ده اللي عاوز الإخلاص. همه ايه؟ الله. همه ايه؟ الجنة. همه ايه؟ الآخرة. همه ايه؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. وفرق، خلي بالكم يا جماعة، ركزوا معايا، وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ده الأولاني ده كان همه الآخرة، ربنا كفى كل همومه، هموم الدنيا كل هموم الأولاد والزوجة والشغل، هموم كلها كفاه الله. أما الثاني همه الدنيا، يفضل الآن مع مئات الملايين الآن. ده بيسرقوني، ده الفلوس دي يعمل فيها ايه؟ طيب وبعدين؟ انا النهاردة عندي 10 مليون، ما ينفعش، عاوز يبقى 20، عاوز يبقى 30، عاوز يبقى 100، عاوز يبقى مليار. همه ايه بقى؟ همه الدنيا. همه يفضل فقير طول عمره، حاسس ان لسه ما وصلش. اما الاولاني، ياه، ده جعل الله غناه في قلبه. طبعا غني 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 بالرضا، غني بالاخلاص، وجمع له شمله. ما عندوش شتات، مش مشتت، لا، ده مركز في اهدافه، عنده هدف قريب وهدف بعيد، وكلهم بيصبوا في الاخلاص في ارضاء الله عز وجل. التاني بقى هدف الدنيا. طب والدنيا دي وصل لايه؟ وصل لاعلى المراكز، لسه محتاج اكتر. ولما يوصل ما عندوش استعداد ان هو يفكر في ربنا ولا في الاخلاص، لا، ده هو ايه بقى؟ هو بيبص للايه؟ للدنيا بس، باصص للمنصب بس، باصص للمال بس، باصص للأولاد بس، باصص لمتاع الدنيا الزائل. طب ايه بقى ربنا يعاقبه بايه؟ جعل الله فقره بين عينيه. بس ده مليونير، ده ملياردير، ده في اعلى المناصب، برضه فقير، ما عندوش ايه؟ ما عندوش الغنى، الغنى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغني القلب، بيخلي القلب له قلب عامر بالإيمان، قلب لا يغش، قلب لا يريد إلا الله. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. تلاقيه مشتت وعنده وساوس، مخول اللي حواليه، مش عارف يعمل ايه. ولم يأتي من الدنيا الا ما قدر له، كل ده هو، وبرضه مش هياخد اكتر من اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره له. طيب تشوفوا بقى عاقبة المرائين، تشوفوا بقى، تشوفوا عاقبة المرائين في حديث كان سيدنا أبو هريرة لما يروي عن سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل على ركبه ويبكي بكاء شديد شديد أوي وهو بيقرأ الحديث ده. شوفوا الحديث النبوي الجميل، الحديث اللي تهز ليه الأفئدة والأجساد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. إيه ده؟ رجل شهيد، ده أعلى الملائكة، يعني أعلى المراتب يا رسول الله. قال: فما عملت فيها؟ قال ربنا اللي بيسأله، شهيد، رجل ما شهيد. بس الله أعلم بالنيات، يأتيه يؤتى أمام الله فيقول الله سبحانه وتعالى فما عملت فيها، عملت إيه في الدنيا؟ يقول الرجل لربه قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت. ياه استرنا يا رب استرنا يا رب، قال كذبت. تخيلوا يا جماعة كده، نحن نأتي يوم القيامة تيجي تقول يا رب تصدقت بأموال، يا رب قرأت القرآن، يا رب فعلت كذا مع الأيتام، فيك يا رب ولك يا رب، فيقول الله كذبت. يا صعب أوي صعب أوي، اللهم استرنا. فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي لم يقاتل إلا سمعة ورياء، كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. وفي بعض الروايات شجاع، ايه ده؟ ده راجل رايح يموت وبيرائي، ياه ايه ده؟ ده خيبة كبيرة قوي، ده مشكلة عويصة، ايه ده؟ ممكن يكون رايح يجاهد وكمان مرائي عشان الناس يقولوا عليك، ايه ده؟ ايه الكارثة دي؟ محتاجين نجدد نيتنا قبل اي عمل يا جماعة. وانت بتربي ابنك جدد نيتك عشان ما تقولش ايه، لا ده ما شاء الله ده اولاده حافظين القران، رياء. ما جددتش النيه ليه؟ انت عملتها عشان الناس؟ ضيعت نفسك وضيعت اعمالك ليه؟ ربنا بينظر الى القلوب والاعمال، ربنا بينظر الى القلوب، لا ينظر الى الاشكال والى الصور، ولكن ينظر الى القلب والى العمل. لا يريد الله منا الا النيه والإرادة. طيب نكمل الحديث. فيقول الله كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء أو شجاع، فقد قيل خلاص خدت اللي انت عاوزه. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله اللهم استرنا يا رب. ورجل جبل ولدي ده أعلى درجة شهيد، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يا عالم عالم كبير حافظ القرآن، عارف التفاسير، حافظ كل حاجة، وبعدين فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. وقف قدام ربنا، وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، قال فما عملت فيها؟ عملت ايه في نعمة القرآن اللي ادته لك والعلم اللي ادته لك؟ فيقول قال الرجل تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني أنا تعلمت العلم وعلمته يا رب ليك وقرأت القرآن ليك. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالنية وبالإرادة كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. يا الله، علشان تطلع في التلفزيون وتقول أنا عالم، علشان تاخد شهرة كبيرة، علشان تاخد فلوس كتيرة، عشان يسأل عليك أنا العالم الفلاني، أنا أكبر عالم في كذا، أنا 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 أنا، إيه ده؟ إيه ده؟ أنت ضيعت نفسك ليه؟ ضيعت نفسك، أنت ما كنتش عارف إنك هتموت وتقف أمام الله؟ ياه، مشكلة كبيرة. فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل اتقال لك وخدت نصيبك من الشهرة. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. اديتك مال، بقيت رجل أعمال كبير، ملياردير، رجل عندك ايه أموال كثيرة. فيقول الله فما عملت فيها؟ عملت ايه في النعمة دي؟ عملت ايه في المال ده؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواب، يعني كريم، انت عملت الكلام ده عشان يسأل عليك، ده رجل جواد، رجل كريم، رجل معطاء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. طب خلي بالكم يا جماعة، العلماء بيعلقوا بيقولوا ايه بقى؟ فليس اول ما تسعر النار به يوم القيامة أو بهم يوم القيامة القاتل والزاني والسارق وشارب الخمر، بل تسعر بقارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بسبب هذه القضية الخطيرة وهي الإخلاص. فقدان الإخلاص يجعل الأعمال في هباء منثورا، بل ويجعل الإنسان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، خاصة الثلاث أصناف اللي احنا بنقولهم اللي هم القمة بتوع المجتمع: المجاهد والعالم والرجل المتصدق الكريم المعطاء. يا الله، محتاجين وقفة مع نفسنا يا جماعة، والله محتاجين وقفات، محتاجين وقفات كتيرة، محتاجين وقفات كتيرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. يبقى شايفين أحاديث الرسول عليه السلام أحاديث في قمة الروعة. ويقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري قرضته وشركه. أنا أغنى الأغنياء أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ايه ما ينفعش، ده الله، ده الخالق الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب شفنا الأحاديث وشفنا أحوال المرائين يوم القيامة، وشفنا إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إزاي أكون مخلص، همي الآخرة، عندي أهداف قريبة، أكون في أعلى حاجة بستفيد المسلمين، هدفي أفيد المسلمين، هدفي إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. كنت طبيب، كنت مهندس، كنت مربي، كنت مدرس، كنت فلاح، كنت عامل، كنت صانع، كنت قائد، كنت رئيس، كنت وزير، كنت غفير، كنت في أي مكان، همي وإرضاء الله إن عملي ده يكون مخلص، أكون فيه مخلص لله سبحانه وتعالى، أفيد المسلمين، أرضي الله سبحانه وتعالى، يكون سبب في دخول الجنة والفردوس الأعلى، وأكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب تعالوا ننطلق ونشوف المرحلة الثالثة من مراحل اللقاء بتاعنا ده، وهي ناخد بعض القصص الجميلة وبعض الحاجات الرائعة، القصص الجميلة اللي بنتكلم فيها عن ايه؟ عن المخلصين، وبنتكلم فيها عن بعض المسائل الجميلة المهمة قوي، وبعدين ندخل مع حضراتكم في تفاعل رائع جدا جدا جدا. طيب خليكم معايا كده نشوف العلماء بيقولوا لنا ايه عن قصص المخلصين. طبعا قصص المخلصين كثير في التاريخ الإسلامي، والقصص دي قصص مؤثرة. نبدأ نحكي بعض القصص ونشوف الأمور الجميلة اللي نتعلم منها من المخلصين. سيدنا عبد الله بن المبارك نبدأ بيه، وده رجل كان يغزو الروم، خلي بالكم يا جماعة، رجل ده كان بيغزو الروم عام ويحج مع المسلمين عام، كان ياخد ما يطلع مع جيوش المسلمين يغزو الروم سنة، والسنة اللي بعدها يأخذ أهل مرو في خراسان، أهل القرية بتاعته، ويحج بيهم وينفق عليهم كلهم. طب شوفوا عبد الله بن المبارك بيقول عبده ابن سليمان، وكان قرين عبد الله بن المبارك، فيقول: كنا مع سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا للمبارزة، فخرج إليه رجل مسلم فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم خرج آخر فخرج يتحدى فذهب إليه فقتله، ثم جاء ثالث فطارده فطعنه فقتله، فازدحم الناس عليه ليعرفوا من هو، فإذا هو يلثم وجهه. شوف المسلم ده لما طلع واحد من الروم طالب المبارزة بقى، وكانت الجيوش قبل كده بتصطف أمام بعض، بعد كده يخرج واحد من الروم قائد كبير، فارس عملاق، أمام فارس عملاق من المسلمين، فيدخل الفارس العملاق من الروم فيقتله هذا الشخص وبعد المباراة طويلة يقتله وينتصر عليه، ثم يطلع واحد من الروم تاني فينتصر عليه، ثم واحد تالت ينتصر عليه، ويجروا المسلمين بقى فرحانين بهذا النصر العظيم من هذا الرجل اللي أرعب العدو كله، فيجدوه ملثم الوجه مش عاوز حد يعرف. إذا قال عبده: كنت في من زاحم ليعرف هذا الرجل، فأخذت بطرف كمه فمددته، كان مغطي كده ايه وشه بكمه، فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. فقال سيدنا عبد الله بن المبارك وهو زعلان حزين ان حد كشف وشه، فقال لائما لهذا الذي كشف وجهه: وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، وأنت يا أبا عمر، شوف الكلمة، وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، أنت من الناس اللي بتفضحنا، أنت من الناس اللي بتشنع علينا، خليني مستور ما مش حد يعرفني إلا الله. يا شايفين سيدنا عبد الله بن المبارك يا جماعة، شايفين عمل زي ده أمام الناس في قمة التضحية في قمة الروعة ومش عاوز حد يعرفه. طب نشوف القصة الجميلة الثانية وكلام سيدنا الحسن البصري مع إخفاء العمل. يقول الحسن البصري: إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس. ياه إيه ده، أنت تلاقي مثلا واحد بدأ يحفظ القرآن وما شاء الله ختم القرآن، لك أنا خاتم ما شاء الله، ده أنا خاتم، أنت بتقول لي إيه؟ خليها في نفسك، خليها في نفسك، ما تتكلمش، ما تقولش أنا خاتم، قول يا رب استرني، قول يا رب تقبل ختمتي، يا رب تقبل حفظي، يا رب تقبل علمي يا رب. فيقول الحسن البصري: إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة طويلة في بيته وعنده الزوار ولم يشعر الناس به، ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر، أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. إذا أنت قادر يا مخلص أنك أنت تخبي أعمالك إلا اللي أنت غصب عنك أن أنت بتظهرها، زي مروحك للصلاة، زي الحج، زي الجهاد، زي الأعمال اللي أنت بتظهرها عشان يقتدى بيك، أو عشان تحفز الناس، أو عشان تعلم الناس، أو لأنك عالم كبير وقدوة، أو لأنك رجل صالح وقدوة، أو لأنك رجل معطاء وقدوة. يبقى الأعمال الأصل فيها اللي أنا لو قدرت أخفيها وإذا هظهرها يبقى هظهرها علشان أحفز الناس أو أكون قدوة ليهم. قصة جميلة ثانية، الإمام الماوردي إمام الفقه الكبير وتصنيفه للكتب، بيحكي أحد تلامذة الإمام القصة العجيبة دي، قصة الإمام الماوردي في قصته مع الإخلاص وتصنيف الكتب. بيقول إيه تلميذ الإمام: فقد ألف الإمام الكتب الكثير ولم يظهر شيئا في حياته، ألفها وخبأها وأخفاها في موضع لا يعلمه أحد، ولما دنت وفاته قال لتلميذه هذا، من الموردي قال لتلميذه هذا شخص يثق فيه: الكتب التي، لمن الموردي يقول بقى إيه، الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما عاينت الموت، وبقول له بقى أنا خلاص المنية قربت ووقعت في النزع، أنا كده خلاص، أنا الروح قربت تطلع وتخرج، فاجعل يدك في يدي فإن قبضت عليها، لو مسكت يدك كده وقبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء، فاعمد إليها وألقيها في دجلة بالليل. ياه، ارمي الكتب كلها مش عاوزها، لأني وأنا بشوف ملائكة الموت ما لقيتش اللي انا بظنه ان انا بمخلص. ياه، ايه الكتب كلها مش عاوزها، وان بسطت يدي ولم اقبض على يدك فاعلم انها قبضت مني، واني قد ظفرت بما كنت ارجوه من النية الخالصة. قال هذا التلميذ: فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض عليها فأظهرت كتبه بعد ذلك. ياه يا إمام، ياه، علمتنا كلام حلو قوي، علمتنا كلام كبير قوي يا إمام. الإمام الموردي يا جماعة إمام من الأئمة الكبار للفقه، علمنا حاجات جميلة قوي. وشوفوا القصة الجميلة الرائعة اللي جاية، شوفوا القصة الجميلة الرائعة الجاية، قصة سيدنا علي بن حسين زين العابدين، قصة الصدقة بالليل، بالليل ولا أحد يعلم عنه. كان علي بن حسين رضي الله عنه يحمل الخبز بالليل على ظهره ويذهب إلى المساكين في الظلمة إلى الفقراء في سواد الليل ويقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، وكان ينفق علي بن الحسين عليهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. كان بيجي يضع الأكل أو الطعام أمام بيوتهم ويمشي ويسير ولا يعلم به أحد. وحينما عاين الموت ومات وهو على خشبة الغسل، حينما كان على خشبة الغسل وجاء المغسل ليغسل علي بن الحسين، وجد على ظهر أثار كده، أثار زي الناس اللي بتشيل الدقيق على ظهرها، تلاقي كده في أثار معينة في ظهره مما كان ينقل جوارب الدقيق والطعام بالليل إلى منازل الأرامل والأيتام والمساكين. وكان ابن عم له يراه بالليل ولا يراه علي بن الحسين، فقال وهو علي بن الحسين على خشبة الغسل: لقد كان يأخذ جوارب الدقيق والأطعمة على ظهره ليعطيها للفقراء المدينة وأيتام المسلمين، فكان يعول 100 بيت من بيوت المسلمين، انظروا انظروا يا إخواني، انظروا المخلصين، مخلصين في كلامهم. يعني احنا مش بنتأثر بس، احنا نبكي على أنفسنا، احنا نبكي على أنفسنا. قصص رائعة، قصص لابد أن نتعلم منها. شايفين سيدنا علي بن الحسين، علي بن الحسين الناس نايمة وهو رايح يتصدق على 100 بيت، شايل على قلبه، شايل ونازل ونازل يودي ويروح هنا ويروح هنا، وما قالش لحد يا اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. طيب ندخل في آخر فقرة إن شاء الله كده، قبل ما ندخل في التفاعل مع حضراتكم عشان الوقت بيجري بينا. أول سؤال، وده من الأسئلة المهمة قوي: متى يكون إظهار العمل مشروعا؟ سؤال، خلي بالكم يا جماعة، هنطرح أسئلة مهمة جدا على موضوع الإخلاص وموضوع الرياء. متى يكون إظهار العمل مشروعا؟ العلماء بيجاوبوا بيقولوا: يكون إظهار العمل مشروعا إذا كان في فائدة في الاقتداء، أنت يقتدى بيك، أو ترغيب الناس في الخير، لكن أنت بتعلم الناس الخير، أو أنه من الأعمال اللي لا تستطيع الإصرار بيها كالحج والحج والجهاد والصلاة وغيرها من الأعمال الهامة، أو الدعوة إلى الله، أو تعليم الناس القرآن. دي ما تقدرش أنت ما تعلمش، تقدرش ما تدعوش إلى الله فهتبقى ظاهر، تقدرش ما تحجش، تقدرش ما تجاهدش، ما تقدرش ما تصليش في المسجد، فدي أعمال ظاهرة لابد أن تظهرها. يبقى فائدة إظهار الأعمال إذا كانت من هذا النوع، أو أنت شخص يقتدى بيك، أو بترقب الناس في الخير وتعلم الناس في الخير. تمام، يبقى ده أول إيه؟ أول سؤال. طيب، والعلماء بيوضحوا لك، بيقول لك الأعمال التي من السنة التي يكون عملها سرا يصر بها، الأعمال اللي من السنة أن يكون عملها سرا يصر إيه؟ يصر بها، زي عمل سيدنا مثلا سيدنا علي بن حسين. سيدنا علي بن حسين أصر بهذا العمل، في واحد تاني ممكن يظهره لبعض الوقت عشان الناس تقتدي به. طيب، الأعمال التي من السنة التي لابد أن يظهرها، يظهرها زي الصلاة، تظهرها لازم تظهرها، وإلا أنت مش هتصلي في بيتك مش هينفع، لازم تروح المسجد وتظهر العمل. الأعمال التي من الممكن أن يسرها لو يخفيها أو يظهرها، ينظر الواحد إلى نفسه، أنت بقى العمل ده انت ممكن تظهره او تخفيه، تنظر الى نفسك. اذا انت كنت قوي على تحمل المدح، مدح الناس او ذمهم في اظهار العمل ده، والا انت لا تقوى على ذلك فتخفي العمل. انت قادر بقى ان الناس هيمدحوك فممكن يؤذوك ويدخل في العجب في قلبك فيفسد العمل؟ لا خلاص، انت هتقدر تقاوم وقوي، خلاص اظهر العمل، اظهر ايه العمل. طب مش قادر، اخفي العمل. فاذا قويت نفسه فلا باس في الاظهار، لان الترغيب في الخير خير. فان ضعفت نفسه فلا بد ان يخفي العمل، لانه مش هيقدر ايه يتحمل المدح ولا يتحمل الثناء او يتحمل على النقيض ايه ذم الناس. طيب، ولذلك خلي بالك، نيجي ناخد مثال كده. السلف كانوا بيقولوا ايه؟ وقد ورد عن بعض السلف انهم كانوا يظهرون بعض اعمالهم الشريفه ليقتدى بهم، كما فعل ابو بكر بن عياش الامام الكبير لولده، فقال له يا بني. الامام ابو بكر بن عياش بيقول ايه بقى؟ يا بني اياك ان تعصي الله في هذه الغرفه. عاوز يعلمه ويجعله من الصالحين. فاني ختمت القران فيها 12,000 ختمه. بيقول لابنه انا الغرفه دي اياك انك تعصي ربنا فيها، انا ختمت فيها القران 12,000 ختمه. 12,000 ختمه ختمها مين؟ الامام الكبير، الامام العظيم ابو بكر بن عياش. طب هو اظهر العمل ده ليه وهو قبل ما يموت؟ ليه؟ علشان ابنه يقتدي بيه، عشان يعلم ابنه كيفيه الاجتهاد في العباده. يبقى ده لا ينافي ايه؟ الاخلاص. طب من التنبيهات سؤال، هل ترك العمل خوف الرياء رياء؟ لا. يعني ايه؟ الامام ابن الفضيل بن عياض بيعلمنا قاعده جميله قوي قوي. وخلي بالكم يا جماعه، ده السؤال الثاني. ده السؤال ايه؟ السؤال الثاني. السؤال الاولاني كان متى يكون اظهار العمل مشروعا؟ السؤال الثاني هل ترك العمل خوف الرياء رياء؟ بيجاوب عليه الامام الكبير الفضيل بن عياض، بيقول ترك العمل لاجل الناس رياء، ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله منهما. الامام ابن النووي بيعلق ويقول من عزم على عباده وتركها مخافه ان يراه الناس فهو مرائم. من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائم، لأن الفعل أو الترك لابد أن يكون لله. الفعل أو الترك لابد أن يكون إيه؟ لله. فإن كان الفعل أو الترك لغير الله كان رياء. يبقى في الفعل والترك، في الفعل والترك، لأنه ترك لأجل الناس، ده تعليق الإمام النووي. لكن لو ترك العمل ليفعله في الخفاء فلا ينافي ذلك الإخلاص. وكذلك فإن من كان يستحب في حقه إظهار العمل فليظهره، كأن يكون عالما يقتدى به، أو أن العمل الذي يعمله أصلا المشروعية فيه والأصل فيه هو إيه؟ الإظهار. طيب ناخد آخر سؤال. طيب، الدعوة إلى كتم جميع الأعمال الصالحة من جميع الناس. في بعض الناس يقول لك يا عم ده بيظهر عمله، ده شخصية بتاعة شو، ده شخص مرائي. في بعض الناس عاوز الناس كلها تكتم الاعمال. هذه صفات المنافقين. خلي بالكم يا جماعه، اللي عاوز المسلمين كلهم ما يظهروش العمل ده منافق. لا، يعني ايه منافق؟ ده مش كلامي، ده كلام العلماء. بيقول ايه بقى العلماء؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا هذا انسان خبيث. ان من دعا الى كتم كل الاعمال الصالحه من جميع الناس هذا انسان خبيث، وقصده اماته الاسلام. ولذلك فإن المنافقين إذا رأوا متصدقا بصدقة كبيرة قالوا مرائم، يتريقوا عليه فيهدموه، يقولون ده مرائي. وإذا رأوا متصدقا بصدقة قليلة قالوا إن الله غني عن هذا. فهدفهم تخريب نوايا المسلمين وألا يظهر في المجتمع عمل صالح. قال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي إيه؟ اللي بيسخر منهم سبحانه وتعالى. وبيعلمنا اللي دول إيه؟ دول من صفات المنافقين، إن هم عاوزين كل الأعمال ما تظهرش تماما، وبالتالي لا يظهر الإسلام، فعاوزين يخربوا نوايا المسلمين وهدم الإسلام. آخر سؤال وندخل بقى في التفاعل مع بعض يا جماعة والأسئلة، وتجهزوا الأسئلة من دلوقتي. آخر سؤال بيقول إيه بقى؟ الفرق بين الرياء ومطلق التشريك في العمل. يعني إيه؟ إزاي نفرق بين الرياء وواحد بيشرك في نواياه نوايا ثانية، أو بيشرك مع العمل حاجة معينة؟ يعني إيه؟ نطرح بعض الأسئلة. متى يبطل العمل؟ هل يبطل العمل إذا حصل تشريك في العمل مع شيء من الدنيا؟ طب إيه الحكم؟ ومتى يأثم صاحبه ومتى لا يأثم؟ طب الإجابة نقسمها الأقسام ودرجات ومراتب. نقول أول مرتبة، أول مرتبة من الأعمال من النوايا وهي أعلى المراتب، أن يعمل العمل، أن يعمل العبد العمل لله ولا يلتفت لشيء آخر، ما فيش إيه، ما يشركش في العمل ده أي نية تانية أو أي حظ من حظوظ النفس أو أي شيء من أمور الدنيا، يبقى أن يعمل لله ولا يلتفت لشيء آخر، وهذا هو أعلى المراتب. اللهم اجعلنا من هذه المرتبة يا رب العالمين. طيب المرتبة الثانية، أن يعمل لله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه. يعني مثلا رجل صام ونيته مع الصيام أنه يحافظ على صحته، رجل صام مع النية لله سبحانه وتعالى، مع دي أراد أن إيه؟ أن صحته تبقى كويسة. طيب رجل راح يحج وأراد إيه؟ برضو أنه يعمل إيه؟ أنه يتاجر. راجل رايح المسجد فقول ايه، امشي مع إيه، بلاش اخد العربية مثلا، ومشي المشي رياضة ويلين مفاصلي. هل هنا بقى العمل ده وضعه ايه؟ المقاصد دي هل تبطل الاعمال؟ يجاوب العلماء فيقولون هذا يجوز الالتفات به، فهذا لا يبطل الاعمال ولكن ينقص من اجرها، فالافضل الا تكون موجودة ولا تكون مشركة في العمل ولا داخلة فيه أصلا، هي لا تبطل بس هتنقص الأجر. هتنقص إيه الأجر؟ والأفضل إنك ما تفكرش في دي، ما تكونش موجودة أساسا، ما تكونش إيه موجودة أساسا. تمام؟ طيب لو أنا رحت حجيت وتجرت ما فيش مشكلة، بس أجر هينقص. لو أنا فكرت إن أنا أمشي شوية علشان بدل ما أخذ العربية مفيش مشكلة، بس لو أنت فكرت وأشركت مع النية حاجة غير لما أنت تكون رايح ماشي مفيش مشكلة، ففي إشراك هنا، يبقى الأجر هيقل شوية. دي مرتبة رقم اثنين والعمل مقبول إن شاء الله. المرتبة رقم ثلاثة، أن يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه، يعني يعمل العمل الصالح ويدخل فيه قاصدا ولكن يلتفت إلى السمعة أو حمد الناس أو طلب الثناء. كل ده إيه بقى؟ خلي بالك، إذا التفت لأمر لا يجوز الالتفات إليه، نشوف بقى هيعمل إيه. العمل ده دخل على الإخلاص، الالتفاتة دي اللي هي غير جائزة، اللي هي طلب الثناء أو حظ من حظوظ النفس أو طلب السمعة أو الشهرة. طيب نشوف إذا كان العمل في أصل العمل في الإخلاص، والعمل اللي هو لا يجوز الالتفات إليه اللي هو طلب الثناء دخل مع أصل العمل، فالعمل باطل، لأن العمل ده للناس. طيب إنه العمل ده بدأ بإخلاص وبعد كده وهو بيعمل العمل دخل في نيته إيه بقى؟ إن هو يحسن العمل زيادة، وإن هو الناس برضو تقول عليه، فجاهد بقى، جاهد الإحساس ده، جاهد إحساس الشهرة، جاهد الإحساس ده خالص. تمام؟ فقعد يجاهده لحد ما العمل تم بفضل الله وهو بيجاهده، فده مقبول وعمله الإخلاص ما شاء الله مقبول بإذن الله ومأجور على الاجتهاد. طيب اللي يطرأ عليه الرياء أثناء العمل وما يدفعوش وما يجهدوش ويستمر معاه، العمل هنا بيبطل، العمل هنا إيه؟ بيبطل. طيب خلي بالكوا يا جماعة، ده السؤال الأخير. نيجي نشوف آخر حاجة هتكلم عليها النهاردة. تمام؟ وجهزوا الأسئلة. أشياء أظن أنها من الرياء وليست من الرياء، الناس حمدوك وأثنوا عليك وانت مش طالب كده، مش من الرياء، ده من بشرى عاجل المؤمن. رجل رأى الناس الصالحين فنشط للعبادة، دي مش من الرياء. رجل بيحب يبقى ثيابه جميلة ونعله طيب وجميل وريحته حلوة طيبة ومظهره، ده مش من الرياء، ده بالعكس حاجة جميلة، وربنا سبحان الله جميل ونحبه الجمال. رجل كتم بيكتم ذنوبه وما بيتحدثش بيها، ده شيء جميل برضو، مش حاجة وحشة. رجل خد شهرة وما طلبهاش كعالم، او رجل بيعمل خير وخد الشهرة دي وهو ما طلبهاش، دي برضو ما فيهاش اي مشكلة تماما. طيب من علامات الاخلاص، من علامات الاخلاص واختم بدي، الحماس للعمل للدين، انك انت تكون عندك حماسة لانك دينك ده يكون احسن حاجة، دينك ده يكون في القمة. يبقى العلامات المخلص وعلامات الاخلاص الحماس للدين للعمل للدين. رقم اثنين، ان يكون عمل السر اكبر من عمل العلانية عندك، لكن انت عندك قيام ليل بتخبيه، عندك قراءة قرآن بتخبيها، عندك صدقات بتخبيها، بتظهر بعض الاعمال اللي لابد انك تظهرها علشان يتعلم الناس او عشان تكون قدوة او عشان هي اعمال في اصلها في اصل المشروعية بتاعتها الاظهار، لكن انت في غالب اعمالك اللي بينك وبين ربنا انت بتخبيها، لك خبيئة من العمل، لك خبيئة من العمل. ثلاثة، المبادرة للعمل واحتساب الأجر، المبادرة للعمل واحتساب الأجر، الصبر والتحمل الأذى وعدم التشكي، الحرص على إخفاء العمل، إتقان العمل في السر، الإكثار من العمل في السر، كل دي من علامات الإخلاص. وأختم لك بقصة في قمة الروعة. القصة دي بتحكي عن رجل كان مسرف على نفسه جدا جدا جدا، لكن كان ليه خبيئة عمل مع ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعل لنا خبيئة من العمل لك يا رب العالمين نلقاك بها فتنجينا بها يا رب العالمين يوم القيامة. يحكي أحد الصالحين بيقول إيه، رأيت رؤيا أتى لي هاتف في المنام فقال لي يا فلان اذهب إلى القرية الفلانية وبشر فلان أنه من أهل الجنة. جات الرؤية كذا مرة وأنا أقول ده وساوس الشيطان، ده من الشيطان. وبعدين وجدت إن الرؤية بتتكرر كذا يوم، فسافرت وسألت على فلان هل ده فلان موجود، قالوا لي أه موجود. قلت يا الله ده رؤية من ربنا، ده أنا أكيد رجل صالح لازم أبشره. ذهبت فسألت الناس الراجل ده موجود يا جماعة، قالوا لي أه بس أنت عاوزه لإيه، انت شكلك سمتك عليه السنه، انت عاوز الراجل ده ايه، ده الراجل ده مش كويس. قالوا لي وصلوني ليه، وصلوني ليه. وصل ليه ساله، قال له انت عاوزني في ايه، قال له انا بصراحه شفت لك رؤيه، قال له اكيد الرؤيه وحشه، انا عارف نفسي، انا راجل مسرف على نفسي، مقصر في حاجات كتير مع ربي. قال له والله انا شفت لك رؤيه، جالي هاتف 3 ايام ورا بعض بيقول لي اذهب لفلان ابن فلان وانا ما اعرفكش ولا اعرف قريتك وبشره انه من اهل الجنه. بكى الرجل بكاء شديد، بكى الرجل بكاء شديد قوي قوي قوي. قال له انا بعمل ايه عشان يجي لي بشره من رجل صالح زيك عليك سمت السنه، انا بعمل ايه، انا مسرف على نفسي، انا بدعي ربنا ان ربنا يغفر لي، ادعي لي يا شيخ، ادعي لي ان ربنا يغفر لي. قال له اكيد ليك عمل بينك وبين ربنا، افتكر كده انت عملت ايه. قال له والله انا لا اخفيك سرا، أنا منذ أن مات جاري مات منذ سنوات، وعهدت الله أن أقسم مالي ومرتبي بيني وبين بين أولاد جاري وزوجته ولا يعلم بي أحد. كنت أقذف المال في بيتهم كل أول شهر، وأضع رقعة وأضع المال وأقذفه من غير أن تعلم زوجتي ولا أحد، وعهدت الله على ذلك. فقال بهذه الخبيئة الإخلاص يا جماعة. الرجل جات له رؤية وبيحكي الأخ الصالح ده بيقول فتاب إلى الله وكان من الصالحين وكان من العباد الزاهرين حتى أن أهل القرية سموه العابد الصالح التقي. يا بعد ما كان إيه، بعد ما كان ضايع خالص، بس كان عنده خبيئة من الإخلاص مع الله، عنده عمل بيخلص فيه مع الله سبحانه وتعالى. العمل ده نجاه من عذاب يوم القيامة، العمل ده نجاه وخلى ربنا سبحانه وتعالى يبعث له رجل صالح يبشره، وتاب عليه ربنا سبحانه وتعالى ووفقه للتوبة وكان من الصالحين ومات على الصلاح سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص. لو في أي سؤال يا جماعة، لو في أي تفاعل، اي سؤال يا جماعة، احنا محتاجين نخلص في عملنا، اي سؤال، محتاجين نكون مخلصين في تربية اولادنا، محتاجين احنا نكون مخلصين في عملنا، في عملنا لله سبحانه وتعالى، اعملنا كلها في نتابع نفسنا في حفظ القرآن، نتابع نفسنا في كل شيء. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وحتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تحتسبها تكون عند الله حسنة. اللقمة انت بتحتسب الأجر وانت بتحضري لزوجك الطعام، احتسب الأجر، انت بتحتسب الأجر وانت طالع تجتهد وتعمل لزوجتك وأولادك، انت بتحتسب الأجر وانت بتعلم أولادك وبتديهم دروس أو بتوديهم المدرسة أو بتنفق عليهم، انت بتحتسب الأجر وانت بتتقن في عملك، سواء كنت قاضي أو سواء كنت طبيب أو سواء كنت مهندس أو سواء كنت معلم بتدرس وتعلم للأولاد في المدرسة وتعلمهم بإخلاص وصدق، مش تسيب الدرس وتدخل ما تشرحش وتشرب الشاي وتسيبهم، لا. عملك فين؟ عملك اللي فيه إخلاص فين؟ أعملنا فين يا جماعة؟ أعملنا فين؟ لابد أن يكون أعملنا كلها لله. عندنا أهداف، عندنا خطط، عندنا خطط العمر بيجري يا جماعة، العمر بيجري، ولابد لابد اللي احنا نعمل لله سبحانه وتعالى. خلي بالكم يا جماعة، انا هختم وهدعي ربنا سبحانه وتعالى، امنوا معايا لعلها تكون ساعة اجابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك عيش الشهداء، موت الشهداء، موت الشهداء يا أكرم الأكرمين. ونسألك يا رب العرش العظيم أن تجعل محاسن أعمالنا خواتيمها، وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة نزلت يا جماعة؟ في أسئلة؟ طب أنا مش شايف قدامي أسئلة. أختي بتقول بارك الله فيكم، منذ أن قرأت في إحدى الفتاوى أنه ليس كل من بشر بالجنة عند موته كانت حسناته أكثر من سيئاته، ينجو من عذاب القبر، ينجو من عذاب القبر. يعني طبعا يا جماعة اللي بيبشر عند الموت ده يعني في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى تقبل اعماله، وده بشرة يعني بشرة المؤمن، من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة. في سؤال تاني، في العمل الدعوي اوقات كبيرة العجب بيدخل قلب الواحد، خصوصا لما بينشغل على حاجة وتطلع بشكل كويس الأمر على فترات، لكن مش عارف أتخلص منه. حاول تجاهد نفسك، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ده حديث نبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لما يدخل الرياء في قلبك تقوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. جاهد نفسك، قول اللهم تقبل مني، وتكثر من أعمال السر. ماشي، حتى لو ليك أعمال دعوية أو ليك أعمال دعوية، لكن تكثري من أعمال السر علشان دي تغطي على دي. في برضو حد تاني بيقول إن في مراتب العمل، من يعمله ويلتفت لشيء مباح كرجل يذهب إلى الصلاة ماشيا ليحرك رجله كتمرين، فكيف نجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت همه الدنيا فرقة؟ لا، ده مش هم الدنيا، ده هو كده أو كده، كده أو كده، ده أمر يجوز الالتفات ليه، لأنه كده هيمشي، ده أمر يجوز الالتفات إليه. وبالنسبة للحج برضو يجوز أن يتاجر، وده ربنا سبحانه وتعالى جعل في الحج منافع للناس، ده أمر يجوز الالتفات إليه، لأنه كده أو كده يا إما هيركب يا إما هيمشي. فالأمر بسيط إن شاء الله بإذن الله. أهم حاجة أن الإنسان ما يدخلش في قلبه الرياء أو العجب أو حظ من حظوظ الدنيا أو مغنم من المغاني، تمام؟ لكن لو واحد بيصلي علشان الصلاة تمرينات، لا، كده العمل ايه؟ العمل باطل، العمل كده لا يؤجر عليه. وزي ما قلنا ان الاولى انه ما يلتفتش، الاولى ايه؟ ما يلتفتش، الاولى ما يلتفتش، تمام. لكن لو التفت خلاص، يبقى زي ما العلماء قالوا الاجر ممكن ايه ينقص، او حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى، انه اعلم بالقلوب منا. رجل يصلي ويخشع في الصلاة، ثم يدخل اخرون في نفس المكان فيجد له نفسه فتحدثه نفسه أن تخشع لغير الله. لا، يبقى هنا يجاهد نفسه بقى، يجاهد نفسه ويحاول ما يلتفتش للعمل ده. هنا زي ما احنا قلنا كده، ده تشريك، ده شرك. هنا كده ايه؟ التفت إلى الناس، يجاهد بقى، يقعد، طب مش عارف يجاهد، يقعد يجاهد لحد ما يخلص وعمله مقبول إن شاء الله. بس لو ساب نفسه إنه يحسن العمل للناس، كده عمله هيبطل. يبقى هنا يجاهد نفسه لحد ما العمل يخلص، ينتهي من العمل ومعلوش اي حاجه، بل هيؤجر على ايه؟ على الاجتهاد ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. في اسئله ثانيه يا جماعه؟ مش عايزين نتعدى وقتنا، لو تعدينا وقتنا حد ينبهنا بعد اذنكم. كيف نصل الى تمام الاخلاص؟ الإخلاص مع وجود معطلات عن هذا العمل، أحيانا تطرأ نية أن نعمل وخلاص ونستمر، وقد تذهب النية العمل لكسرة الضغط. في نقطة مهمة جدا جدا، السؤال ده مهم جدا، اللي ممكن واحد يعمل عمل خير وهو خلاص يتعود على كده، بقت عادة كل شوية إيه ما ينظر بقى، هو أهم حاجة عنده أنه يعمل العمل وخلاص ونفسه بترتاح. لا، احنا قبل اي عمل زي ما الائمه والعلماء علمونا بنقف وقفه في ثواني، بنقول العمل ده يا رب ليك، والعمل ده على هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. حتى لو انا بعمل العمل ده كل يوم، لا بقول يا رب العمل ده ليك وتقبله مني، يا رب اجعلني مخلص، يا رب على هدي رسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم اجدد نيتي، يبقى تجديد النيه وقفه قبل العمل وفي اثناء العمل. لو طرأ علي حظ من حظوظ النفس او حب او حب ثناء او حب ظهور او حب ان الناس تمدحني، اجاهد العمل لحد الاخر. تمام، خلي بالكوا يا جماعه، خلي بالكوا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقنا جميعا الصدق والاخلاص. طيب، كيف نصل الى تمام الاخلاص؟ احنا قلنا خلاص الكلام ده، الوقت فيه ساعة ان شاء الله. طيب حضراتكم شوفوا الاسئلة وانا معاك. وهو من وجد في اخلاصه اخلاص، فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص. لان هنا هو هنا كده معجب بنفسه، هو معجب بنفسه، هل ليها ضابط؟ يعني هو اصلا يعرف منين اللي هو مخلص. شفت الامام الموردي، يعني شفت الامام الموردي هو بيموت، هو بيقول انا مش عارف، انا عملت كتب كتيرة وانا مش عارف انا مخلص ولا لا، بس انا لما اشوف الملائكة البيض الوجوه اللي جايين لي هعرف اللي ربنا تقبل مني وخدم لي ختمة طيبة، فهنشر الكتب دي. فما فيش حد يعرف اذا كان مخلص ولا لا، الله هو الذي يعلم. فقط ممكن يكون في حظ من حظوظ النفس هو مش شايفه كمان، لكن احنا بنجاهد نفسنا وبنقول يا رب خد بايدنا، يا رب علمنا، يا رب احنا ضعفاء، يا رب انت القوي، لا حول ولا قوة الا بك يا رب، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ومن اعظم الحاجات اللي تخلينا مخلصين يا جماعه، من اعظم الحاجات اللي انا دايما اقول وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا عليه توكلت واليه انيب. يعني انا ماليش، ما ربنا اللي وفقني في العمل ده، ومش بشطارتي، مش بذكائي، مش بعبقريتي، ما اقعدش اقول انا اللي عملت كذا وانا اللي عملت كذا وانا اللي سويت كذا. لا، ده كلام ينافي ايه؟ ينافي الاخلاص، ينافي الاخلاص. هل في نصائح معينه للعاملين في الدعوه بحيث يحافظوا عليها وتقلل من امر العجب؟ دايما الانسان يحتقر، يبص نفسه بعين الاحتقار والتواضع للاخرين، والتواضع للاخرين. الامام عبد الله بن مبارك كان ليه موقف رائع جدا. كان ماشي في يوم في ذات الايام، هو تلميذ من تلامذته وشاب مسرف على نفسه بالمعاصي، فالامام عبد الله بن مبارك قعد يدعوه لله سبحانه وتعالى وللتوبه، فقال له يا امام ادعو الله لي ان اتوب. فقعد يقول ايه، اللهم اغفر لي واغفر له، اللهم تب علي وتب عليه. تلميذه بعد ما مشى ساله، قال له يا امام يعني انت بدات بنفسك ليه؟ انت مش مسرف على نفسك، هو اللي عاصي. قال له يا بني، لعلها في تلك الساعه ان يكون هو الاقرب من الله. يعني هو بيقول ايه يا امام، ادعي ربنا، ادعي لي ربنا ان ربنا يتوب عليا، انت الاحسن. فان يكون وقع في نفس العجب، هو بقى ايه الامام عبد الله المبارك خايف ايه ان يقع في نفس العجب، فبدا بنفسه، اللهم تب علي وتب عليه، اللهم اغفر لي واغفر له. يبقى هنا ايه بقى؟ يبقى هنا دايما دايما اتواضع واخاف على نفسي، مش عشان انا اللي بدعو الناس، مش عشان انا اللي بعلم الناس، يبقى ده المفروض انا اللي اكون مخلص. طبعا احنا بنجاهد نفسنا، ويا رب نكون مخلصين، ويا رب يعني نكون في احسن حال يوم القيامه، لكن انا لازم اتهم نفسي عشان اقومها، لازم لازم اضغط على نفسي واقول ايه لا، ولازم اجاهد نفسي دايما واوصل بيها للنفس المطمئنه اللي دايما تامرني بايه؟ تامرني بالخير. لازم اصل بنفسي للنفس المطمئنه واجاهد نفسي واعرف ان العمل الدعوي ده اللي ربنا وفقني ليه ده توفيق من ربنا، وربنا ممكن ياخده مني سبحانه وتعالى ويستبدل بيا حد تاني لو انا مش مخلص او مرائي او بحب الشهره وممكن اتفضح امام الناس. سؤال، قد يتأتى بسبب ثناء الناس على قد تأتي بسبب ثناء الناس على فجأة منه، لا مفروض الإنسان يكون مستعد على طول. سؤال ثاني بيقول ليكم معايا، معلش ممكن كثرة مدح الناس غصب عنه تجعله يرى نفسه، فكيف السبيل؟ لازم يقوم نفسه ويجاهد نفسه ويراقب نفسه، لازم يجاهد نفسه، لازم خلي بالكوا يجاهد نفسه. يرى نفسه ايه؟ انت مش حاجة، انا مش حاجة، لازم اقول كده انا مش حاجة، ده توفيق من ربنا، يا رب ما تحرمنيش، يا رب بيستعملني، وهكذا. ما لدي طيب في حد في اي سؤال تاني يا جماعة؟ هل يأسم على رؤيته لنفسه العارضة؟ لا مش يأسم، بس يجاهدها، يجاهدها، هو حسب نفسه شوية يجاهدها بقى. ممكن ينزل كده حمامات المساجد ينظفها، يكسر نفسه شوية، ممكن ينزل يساعد فقير ويشيل على ظهره حاجة معينة للفقير أمام الناس، وهكذا. يعني ممكن يكسر نفسه لو لقى نفسه كده في عقبة ولا حاجة، يروح كده حمامات المساجد وينظفها أمام الناس، يعني يعمل عمل كده الناس بيظنون لده عمل مثلا مش أي حد يعمله مثلا ذو وجاهة، هو يعمله عشان يكسر نفسه، يجاهد نفسه، يقدم نفسه، يعاقب نفسه، يراقب إيه؟ يراقب نفسه. لا احنا مش عاوزين نشك في اعمالنا برضو، يعني كيف يصل الانسان الاخلاص مع العلم انه دائما بيشك في اعماله؟ مش يشك في اعماله عشان ما نوصلش للوسواس، لا انت تجاهد نفسك وتقول يا رب اكون مخلص وعملي ده يكون خالص لوجهك، وتقاوم العجب، تجاهد الحظ حظوظ النفس كلها، وتحاول تفهم نفسك كويس، لكن هتفضل تشك في نفسك ممكن يوصل للوسواس. مش عاوزين الشك، لا انا عاوز ان انا اخد بالي من نفسي، اخد بالي نفسي دي نفسي بتحب الشهرة، يبقى انا اضغط على العامل ده، على العامل ده يبقى ليه اعمال ايه؟ اعمال كتيرة في السر، اعمال كتيرة في الخفاء، وهكذا. لكن ما اوصلش نفسي للشك، اعرف ان ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا. ممكن كسر مدح الناس، احنا جاوبنا على السؤال ده. المقابل من جهاد العجب الذي الصبر على الاذى ده، الصبر على الاذى ده طبعا في 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 جهاد العجب وحظوظ النفس ده ثواب كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان ممكن يبدا مخلص وبعدين يظهر له كده عارض من العوارض يضيعه او يضيع العمل، فلازم يجاهده. وزي ما قلنا بيقعد يجاهد العجب او يجاهد الثناء اللي هو حبه من الناس، او يجاهد انه يحسن عمله عشان الناس، يقعد يجاهد يقول يا رب انا ضعيف، يا رب قويني، يا رب لا حول ولا قوه الا بك، يا رب ماليش غيرك، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ويجازيه على اخلاصه اللي بدا بيه، ويجازيه على جهاده الاشياء اللي تنافي الاخلاص، وهنا عمله مقبول، وعمله كمان ايه؟ ياخذ ثواب كبير ان شاء الله. الانسان اللي بياخذ عن كل عمل بنيه، بياخذ نوايا عن كل عمل، مثلا تربية الأبناء واللعب معهم وتعليمهم، طبعا ممكن نجمع عدة نوايا في عمل واحد ومأجور وأجره بيزيد. سيدنا عمر الخطاب كان بينوي عدة نوايا وهو رايح يصلي، وهكذا. هل في دعاء يقول المسلم يبعد نفسه عن الرياء والشك؟ احنا قلنا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأعوذ بك من أي شيء لا أعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الدعاء موجود في حسن المسلم، موجود في كتاب الأذكار للإمام النووي، موجود في كتب الأذكار كلها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيء، أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأعوذ بك من أي شيء لا أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله ألقاكم في الخميس القادم، وإن شاء الله بإذن الله أجهز لكم بعض برضو القصص الجميلة الرائعة، وإحنا الفقرة القادمة فقرة رائعة بإذن الله هناخد جزء منها بقى مع عظماء التاريخ الإسلامي، مع عظماء التاريخ الإسلامي، وهناخد الفقرة اللي جاية برضو آيات وأحاديث، بس هديكوا قصة وشوقكوا بيها، وأقول لكم مين هو السلطان أو الخليفة المسلم اللي كانت فرنسا تحت ولايته في عهده، وكان الفرنسيين ولاية من ولايات الحكم الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، بحبكم في الله، وتقبل الله مني ومنكم الأعمال الصالحة، واجعلني وإياكم من المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.